بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونحن على أبواب شهر رمضان، الشهر المبارك الذي هو شهر دعاء وشهر عبادة وشهر التصدق على الفقراء. هذا الشهر العظيم الذي هو شهر الله، شهر الدعاء، شهر العبادة، شهر التوسل، شهر الارتباط. ما رأينا أحد من علمائنا الكبار إلا ويوصف بالعبادة والتهجد والتقوى ومساعدة الضعفاء والفقراء، ونحن على هذه الطريقة يجب أن نتحلى بها: عبادة، توسل، دعاء، ارتباط بالفقراء، مساعدة الفقراء. هذا ديدن الصالحين من علمائنا، ونحن على طريقتهم نسير. لذلك الأئمة أيضا هذا كان مسلكهم. الرواية المعروفة أنه طاووس قال: دخلت الحجر في مكة، حجر إسماعيل في الليل، فإذا علي ابن الحسين قد دخل فقام يصلي. دخل أول مرة يقول فصلى ما شاء الله، يعني إيش قال؟ مو قضية 11 ركعة أو 12 ركعة أو 15 ركعة، فصلى ما شاء الله. ثم سجد، قال: قلت رجل صالح هذا من أهل بيت الخير لأستمعن إلى دعائه، فسمعته يقول في سجوده: عبيدك بفنائك، الدعاء، مسكينك بفنائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائك. طاووس يقول: فما دعوت بهن في كرب إلا فرج عني. هذه الكلمة، فما دعوت بهن، سمعها من الإمام، في كرب إلا فرج عني. صلى ما شاء الله، وأنه صلى 4 ركعات، 5 ركعات، 10 ركعات، ما شاء الله. رواية أخرى عن الصادق أيضا في حق الإمام علي بن الحسين، يقول علي، يقول تقول الرواية: استقبله مولا له، مولا يعني خادم عند الإمام، في ليلة باردة وعليه جبة خز، حرير، خز حرير، ومطرف خز يعني عباءة أم من حرير، جبة حرير، العباءة حرير، وعمامة من خز أم حرير، يعني في هيئة ملوك، هيئة، وهو متغلف بالغالية، متغلف يعني من فوق بيجوا كل عطور، عطور غالية، عطور تسمى الغالية، وهو متغلف بالغالية، طيب معروف هذا. فالعبد الإمام يسأل المولى، يقول له: جعلت في ذاك في مثل هذه الساعة، ليلة باردة، في مثل هذه الساعة على هذه الهيئة، عمامة حرير، جبة حرير، عباء حرير، متغلف بالغالية، كل عطور، إلى أين؟ قال عليه السلام، انتبهوا للجواب: إلى مسجد جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو تسوي؟ أخطب الحور العين إلى الله عز وجل. أنا رايح خاطب، رايح إلى مجلس الصلاة، أخطب الحور العين إلى الله عز وجل. أنا رايح خاطب، كن أروح بهيئة جميلة حسنة، أنا خاطب، يروح صلاة، الصلاة خطبة الحور العين، خطبة. من يصلي يستحب أن يتعطل، يستحب أن يلبس أحسن ثيابه، يتوضأ، هذا يمشط لحيته، لأنه خاطر بالحور العين. الصلاة هذه الصلاة التأكيد عليها ليس بلا نكتة. صلاة تأكيد عليها أن الإنسان يتجرد عن ذاته، عن أنانيته، يعمل لله في سبيل الله، يعني في سبيل عباد الله. صلاة غاية مهمة. صلاة ما بينا فعلت، مو مثل ما تشتغل عامل وتحصل فلوس، ما بيها فلوس. تجرد عن الذات، العمل لله خالص يعني في سبيل عباد الله. مرنك على التجرد عن الذات. إلى مسجد جدي رسول الله أخطب الحور العين إلى الله عز وجل، لابد أن أكون بهذه الآية. خب، هذا بالنسبة إلى الدعاء، بالنسبة إلى العبادة شهر رمضان، بالنسبة إلى التصدق. شلون؟ رواية عن حمزة بن حمران عن الإمام الصادق عليه السلام قال: كان علي ابن الحسين عليه السلام إذا كان اليوم الذي يصوم فيه، يعني رمضان يصوم فيه يعني واجب، يأمر بشاة فتذبح وتقطع أعضاؤها وتطبخ، وإذا كان عند المساء أكب على القدر، مساء قريب المغرب، حتى يجد ريح المرق وهو صائم، ثم يقول: هاتوا القصاع، صواني القدور، أغرفوا لآل فلان وأغرفوا لآل فلان، حتى يأتي على آخر القدر كله يوزع، أغرفوا لآل فلان، أغرفوا لآل فلان، أغرفوا لآل، ثم يؤتى بخبز وتمر فيكون ذلك عشاؤه. خبز وتمر، هذا الذبيحة كلها قسمها إلى آل فلان وآل فلان. إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء، يعني ذبح الشار، ذبح البقر، ذبح البدون، هكذا عمله. تصدق عن حلية الأولياء والأغاني عن محمد بن إسحاق أنه قال: ناس من أهل المدينة، كان ناس من أهل المدينة يعيشون، أهل المدينة يعيشون ولا يدرون من أين معاشهم، فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا يؤتون به بالليل. ما يدرون منين يجيب لهم هذا الأكل، يجي واحد يقول أكل متنكر ما يعرف نفسه، يعيشون. لما مات بعد ما هو ذاك الرجال يجيب لهم الطعام. في رواية أخرى عن محمد بن إسحاق أنه قال في المدينة: كذا وكذا بيتا يأتيهم رزقهم وما يحتاجون إليه لا يدرون من أين يأتيهم، فلما مات زين العابدين فقدوا ذلك فصرخوا صرخة واحدة. تقول الأطفال لما يصير الليل يقوم يصيحون: جاء صاحب الجراب، جاء صاحب الجراب، ما يعرفوا منه الإمام زين العابدين، هو سيد المدينة، لا يشبع عن وجهه عند تقسيم الطعام لهم. طبعا المعرفة، معرفة المطعم هم فيها فائدة، بس ذاك فائدة الصدقة لوجه الله أعظم من فائدة أن يعرف نفسه. الإطعام لوجه الله. أخو قصة يذكرها صاحب كتاب معارف الرجال زين الدين حفظ الدين، يقول في مدينة النجف مملوءة علماء، يترجم إلى واحد من أسرتنا اسمه شيخ علي من العلماء، يقول في مدينة النجف العالم ليس نادر بل شائع. ما شيخ علي واحد من الفقهاء، ما شنو يصير بالدنيا؟ مثل ما ضابط في معسكر ينقتل، كل شيء يصير بالدنيا، ضابط هواي
يقول أشوف الناس يصيحون ما الشيخ علي، ما الشيخ علي، منبهرين. شنو ما فيهم؟ ليش ليش هيك الناس يقول ما الشيخ علي؟ واحد فقيه من الفقهاء الذين هم 700 ما، لكن الناس يقولون ما الشيخ علي، ما الشيخ علي، في تعجب. ما فهمت لماذا الناس يتساءلوا. بعد 8 أيام مريت في الصحن، شفت ناس متجمهرين على غرفة في الصحن، شافوا قالوا هذا ابن رجال أوشك أن يموت جوعا. يقول فتحت الطريق لنفسي، ذهبت إليه، ايش فيك أنت؟ قال ما شيخ علي. فما شيخ أنت شعير؟ كان يأتينا بالطعام بعد ما حد يأتينا. في مرة ثانية في زقاق من الأزقة همشلت ناس متجملين، شكوا قالوا هذا هم رجال هنا قاعد يموت جوعا. أم كشفت الطريق لنفسي وصلت إليه، شبيه؟ قال ما شيخ علي. قلت ايش علي؟ قال كان يأتينا بالطعام. يقول عرفت شنو السر مع الشيخ علي، عرفت السر. يؤذك أنا يطعم الناس والفقراء. في ترجمة صاحب الجواهر الذي كان يدرس عند الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس الله أسرارهم، تمنى صاحب الجواهر أن يرى أستاذ في المنام. سنة مرت على رحيل الشيخ جعفر كاشف الغطاء، يريد يشوفه ما يشوفه، إلى أن مرت سنة شافه كأنه خارج من حرم الإمام أمير المؤمنين من جنب قبر العلامة الحلي. يقول مسكته قلت له شلونك أنت؟ أنا أريد أشوفك، أريد أسألك. قلت تسألني ماذا نفعك من الأعمال؟ ماذا نفعك من الأعمال هناك؟ كتبك، علمك، تلامذتك، شنو اللي نفعك؟ قال ما نفعني شيء إلا شيئين: زيارة الحسين والتصدق على الفقراء. الشيخ صاحب الجواهر يعلق هنا، يعلق يقول انا اقول الثاني هو المهم، تصدق. الشيخ صاحب الجواهر يقول انا اقول، هو يعلق لما ينقل هذه الرؤيا يقول نعم 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 التصدق على الفقراء. انا اكتشفت من كلام صاحب الجواهر، اكتشفت شيء، كنت اقرا القران، شفت الآية القرآنية تقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، دون الموتى، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. تصدق خلا في مقابل الصالحين وأعمال الصالحين. ماذا لولا أخرتني إلى أجل فأصلي وأكون من الصالحين، فأصوم وأكون من الصالحين، تصدق فأصدق. كلام صاحب الجواهر يقول التصدق هو الأهم. نعم زيارة الحسين مهمة من الصالحات، لكن زيارة الحسين مع الصالحات في مقابل تصدق، تصدق صار في مقابل عمل الصالحات ومنها زيارة الحسين. عليكم بالصدقة في هذا الشهر فإنها تمحق الذنوب وتنفع في الآخرة. جعلنا الله ممن يعمل بهذه التذاكير على كل حال. نرجع إلى بحثنا الفقهي. قلنا أن هذه الزكاة التي هي واجبة بحلول الشهر 12 كما ذكرت الرواية صحيحة الزرارة إذا هل إلى الشهر 12
وعرفنا من المراد من الهلال يعني مرور 30 يوم من بركك النصاب، هذا شهر، هذا شهر حتى تكون المدة التي تمر على النصاب ويأتي وسط الضريبة واحدة، مو ما بين الهلالين، إذا ما بين الهلالين تصير المدة التي تمر على النصاب وفيها زكاة مختلفة، مرة سنة إلى يومين، مرة سنة إلى 28 أو 29 يوم. بينما إذا قلنا المراد من الشهر 30 يوم ولو ملفقة من شهرين، حينئذ تكون المدة الماضية على النصاب واحدة، والذي يناسب الضرائب والديون والمعاملات المالية هو هذا. الآن الوجوب بحلول الشهر 12 منجز مستقر، يعني بعدين إذا هل الهلال 12 بعدين إذا راحت شرائط المال الزكوي الزكاة موجودة أو لا؟ حلول الشهر 12 الوجوب يكون متزلزل، يعني وجوب أكو إذا بقيت الشرائط إلى آخر السنة، أما إذا راحت الشرائط بعد الهلال الشهر 12 ماكو زكاة. الصحيح لا، إذا دخل الشهر 12 تنجزت، تنجز وجوب الزكاة، هذا الذي ذهب إليه المشهور واختاره صاحب الجواهر. ليش؟ لأن شبه في الصحيحة، شبه إذا دخل الشهر 12 بمن أفطر ثم سافر، إذا أفطر يعني عليه كفارة ثم سافر بعد مثل عليه كفارة، إذا إلى هل هلال الشهر 12 إذا وجبت الزكاة، بعدين تروح الشرائط تبقى الزكاة موجودة، تبقى الزكاة مش موجودة. هذا التشبيه، تشبيه ما نحن فيه، إذا هل هلال الشهر 12 ثم باع النصاب أو باع بعضه أو ذبح قسما منه في الشهر 12 هذا لا يسقط وجوب الزكاة، لأن شبهه بالمفطر الذي سافر بعد ذلك، فالسبب لا يزيل الكفارة. إذا هذا ظاهر أن الوجوب عند هلال الشهر 12 مستقر، خلاص كنت تطيب، كنت تطيب، فلا حاجة إلى بقاء الشرائط إلى نهاية السنة، لا شرائط لا موجودة 11 دخلت في 12 كام، خلاص وجوب مستقر. فالأدلة الدالة على بقاء الشروط إلى نهاية السنة مراد منها شنو؟ المراد منها تمامية الشهر 11، كون الشروط موجودة في المال الزكوي إلى أن يمر 11 شهر، خلاص صار وجوب والوجوب مستقر. لكن هنا الشهيدان والمحقق الكركي ذهبوا إلى أن الوجوب بحلول الشهر 12 متزلزل، متزلزل يجب الزلزل، وهذا شبه بمن أفطر ثم سافر، يعني كفارة مسدود، يعني الزكاة متروح، إذا هل هلال الشهر 12 الزكاة بعد متروح، شلون من أفطر الكفارة لا تزول بسفره؟ هنا مثلا من هل عليه هلال 12 تجب الزكاة وإن زالت الشرائط بعد ذلك، مثل زوال شرائط الصوم بالسفر، هنا زوال شرائط المال الزكوي، إذا زالت بعد ذلك الضريبة موجودة لا تزول مثل الكفار. ليش تقولون صاحب المسانيد الذي هو الشهيد الثاني قال الوجوب الزكاة متزلزل، يقول له انت مسلكك عرفناه، انت الرواية انت ضعفت الرواية، سقطت من الاعتبار، هاي الرواية دلت على الوجوب وان الوجوب مستقر، انت سقطت عن الاعتبار، اعتمدت على حكمك ان وجوب الزكاة بهلال الشهر 12 مو بالرواية، استدلت على مرامك بالإجماع، الإجماع دليل لبي نقتصر فيه على المتيقن وهو أصل الوجوب يحصل بهلال 12، أما استقرار الوجوب هذا دليل لبي ما بإطلاق، أصل الوجوب صار بهلال 12.
الإجماع هو إجماع هو إجماع. إذا جابر تحتي الرواية إذا تحت الرواية يصير نقول الوجوب مستقر وجوب الزكاة ويقول غير مستقر. فلعله يرى أن هذه الرواية لن تنجبر بعمل الأصحاب مثلا. على كل هذا رأيه هذا رأيه. أما نحن سمعنا صاحب المدارس شنو رأيهنا؟ هم سقط الرواية من الاعتبار؟ هم استدل على الحكم وهو دخول السجال الثاني عشر يوجب الزكاة بالإجماع حتى يقول نقتصر فيه على القدر المتيقن وهو أصل الوجوب دون الاستقراء؟ احنا قلنا ده رواية صحيحة معتبرة عمل بها الجميع فقط خالف فيها الفيض الكاشاني وتبعه صاحب الحدائق. رأيت صاحب الحدائق هم تبعه في تضعيف الرواية وقال بالإجماع، يعني هم صار من المشهور الذي قالوا بالحكم لكن دليل الإجماع. أما الكاشاني لم يعمل بالرواية ولم يعمل بالإجماع. إذن إحنا دليلنا صحة هذه الرواية التي تقول إذا هل هلال الشهر الثاني عشر فقد وجبت الزكاة وحل الحول فالمجاز في الحولان، إذن الوجوب المستفاد من هذا مستقر لأنه شبهه بمن أفطر في نار شهر رمضان متعمد ثم سافر فالكفارة لا تزول. فإذا حل هلال الشهر الثاني عشر ووجدت شرائط المال الزكوي فقد وجبت الضريبة. فقدان الشرائط بعد ذلك قبل السنة لا يضر في وجوب الفريضة فالوجوب مستقر. إذا عندنا من العلماء اسمع بس مثل المحدث الكاشاني إذا وجيه هذا لم يقبل الرواية ولم يقبل الإجماع فأنكر وجوب الزكاة بحلول الشهر الثاني عشر، أنكرهما معا. عندنا غيره وهو المحقق الثاني والشهيد الأول والشهيد الثاني، هؤلاء لم يقبلوا الرواية لكن قبلوا الإجماع، قبلوا الإجماع على الحكم، لكن قالوا الإجماع على الحكم دليل لبي اقتصروا فيه على المتيقن وهو أصل الوجوب يحصل بهلال دون الاستقرار. وجوب حصل لكن الوجوب مو مستقر، فإذا زالت الشرائط في الشهر الثاني عشر الوجوب هم يروح ما مستقر متزلزل. طيب هذا انتهينا منه. الآن المسألة التاسعة، لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل دخول الشهر الثاني عشر، يعني بالشهر الثامن بعض شروط الزكاة اختلت، نصاب نقص، كان عنده 45 8 شهر ذبح 7 منها للفقراء بقى 38 نقص النصاب من 40 شهر. فإذا اختلت الشرائط مال المال الزكوي في أثناء الحول يقول هذا الحول كله بطل لما أصير 40، لكن يقول إذا الحول جديد. سيد الأخوة يقول هذا الحكم واضح، شو سيد الأخوة يقول هذا الحكم واضح. طيب شنو واضح؟ فهمنا شنو يقول؟ لأن الشرط ينتفي بانتفاء المشروط، انتفاء الشر يدل على انتفاء المشروط، انتفاء الشر يدل على المشروط ينتفي بانتفاء الشر. كأنه عندنا وجوب الزكاة مشروطة بأن تكون الشرائط موجودة في الحول، انتفى هذا الشر، انتفى المشروط، راح للقاعدة. أنا أقول ليش ما يعبر بوجود نصوص عندنا؟ وهذا حكم به نصوص منصوص، هو النصوص عبرها أخذ خلاصتها مؤذن نصوص. هو يقول منصوص ومؤذن النصوص، هذا النصوص هذه صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم قلت فإن وهبه، يعني هذا وهب النصاب قبل حله بشهر أو يوم أي صحيح، قال ليس عليه شيء أبدا. ثم قال زرارة قلت فإن أحدث فيها قبل الحول، قال جائز ذلك له، خليه يحدث فيها قبل يوهبها يذبحها كذا يبيعها. هذه الرواية
في باب 12 من زكاة الذهب والفضة الحديثان. رواية ثانية صحيحة عمر بن يزيد قلت للصادق رجل فر بماله من الزكاة فاشترى بها أرضا أو دارا، هاي باعها الأغنام الإبل راح اشترى دار أو اشترى أرض، اشترى بها أرضا أو دارا عليه فيها شيء، فقال لا بعد راح المال الزكوي راح لا، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه، يعني إذا حول الدراهم والدنانير أو الأغنام والأبقار والإبل حولها حلي، حلي يعني قرادة يعني معاضي مو نقي، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه فيه. يقول زكاة ماكو، موضوع الزكاة راع، موضوع الزكاة لو نقود ذهب وفضة نقد هذا حلي حلي، لو إبل وبقر وغنم باعها سوى حلي حلي، حجولة من ذهب حجي قلادات ذهب، هنا نقول ما عليه شيء، لكن فوتت ثواب في إعطاء الزكاة. بعدين يقول وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه، يقول هذا منع من نفسه الثواب، الزكاة فيها ثواب عبادة، فمن حولها من هذا المال الزكوي إلى بيت أو أرض أو إلى حلي منع نفسه من ذلك الثواب. هذه الرواية في باب 11 من زكاة الذهب الحديث الأول. زين هذه هاي المسألة منصوصة، يعني احنا قد واحد يقول شنو انتفاء الشرط يدل على انتفاء المشروط، شنو يقول روايات اشترطت في المال الزكوي شروط، فاذا هاي الشروط راحت في نصف السنة راح وجوب الزكاة، يقول من اول يقول دليل الروايات. على كل حال هذا انتهت المسألة. الان تنبيه، انا اذا عندي جنس زكوي بدلته بجنس زكوي اخر، عندي 150 شات بدلتها ب40 بقرة، هذا جنس زكوي هذا جنس زكوي، السنة اللي كانت مارة على 150 شات صار لها 9 اشهر بدلت ب40 بقرة، هم احسب سنة جديدة للأبقار؟ لو لا هي السنة الأولى مال الزكوي الأول تبقى مستمرة في هذا الجنس الزكوي الثاني، بقر هذا مزكر هذا جنس زكوي، عندك 40 من الغنم مضى عليها 6 أشهر عاوضتها بمثلها، قلت يا با هاي الأغنام الأسترالية أخذها 40 اعطيني 40 أغنام عراقية، الحر راح شوفوا صار الجنس واحد، يعني الشخص اختلف، مرة غنم أبيعها أشتري أبقى، ومرة لا غنم أبيعها أشتري غيرها أو أستبدلها، أقول لك هاي أخذها تعطيني 40 عراقية أعطيك أسترالي أو أعطيك عراقية أعطيني أسترالي، 40 عراقية أعطيك تعطيني 50 أسترالي. هنا السنة انخرمت كون يحسب سنة جديدة لهذا المال الزكوي الثاني الذي يختلف عن المال الزكوي الأول في الشخص لا في الجنس أي في الأغنام، ويختلف عن الأول في البقر والغنم، يختلف في النوع، هذا النوع غير 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 نعم، هذا النوع غير نعم، شنو هذا بها الزكاة أو لا. شيخ الطوسي نسب إليه في المبسوط لا السنة لا تنخرم، السنة لا تنخرم 6 أشهر مضت، هاي على 40 شات الأخرى هم 6 أشهر كافي أو 5 أشهر، دخلت في الشهر الثاني عشر كن الزكي فيها زكاة، نسوب شيخ الطوسي نعم فيها زكاة، بيا الزكاة، لا تحسب سنة جديدة، هي نفس السنة اللي مضت ستة أشهر، كنت تعطي الزكاة مال ستة أشهر الثانية هنا، في خصوص السال غنم، غنم عوضها بغنم. فخر المحققين عن موافق الشيخ الطوسي في شرحه على الإرشاد. وقال فرشي فخر المحققين فقال فرشي، قال أنا أوافق الشيخ الطوسي على رأيه أنه يبيها الزكاة، ما راح الشي يسمونه الشروط ما راحت موجودة للرواية. قال أوافق الشيخ الطوسي للرواية، هنا الشيخ الطوسي ما ادعى وجود رواية، هذا فخر المحققين ادعى وجود رواية. الشيخ الطوسي قال هاي الأربعين العراقية لما باعها أو خمسين عراقية بدلها بخمسين إسرائيلية يصدق يصدق عليه أنه يملك أربعين سائمة، هاي سائمة هاي سائمة، ملكة ستة أشهر الأولى أربعين سائمة، ملكة في ستة أشهر الثانية أربعين سائمة، إيش أقول يا راحت؟ يقول يصدق عليه أنه يملك النصاب وهو سائم، خلاص ما قال رواية. بلي ست شهور، ست شهور هذه وست شهور هذه، يقول صار سنة، صار سنة. الفضل البعضين قال أكو رواية، بالحقيقة رواية ماكو. الشيخ الطوسي ما ادعى وجود رواية. الشيخ الطوسي استند إلى قوله بأن السنة لا تنخرم والشرط لم ينخرم بالتبديل أو بالبيع وشراء مثله، استند أنه يصدق عليه أنه مالك أربعين سائمة طول الحول غير عاملة مثلا، وإن لم ينطبق هذا على شخص معين لأنه اختلف، هاي ست أشهر هاي الأغنام، هاي ست أشهر هاي الأغنام، فالشخص اختلف بس انطبق على جنسه، جنس هذا أغنام هاي أغنام، هكذا قال الشيخ الطوسي. الصحيح ما عندنا نصوص تقول أن الزكاة واجبة في هذا الفرق، ما عندنا نصوص، والنصوص التي عندنا تقول إذا ملك أربعين سنة يعني شخصها يبقى سنة، شخصها يبقى أحد عشر شهر ويدخل في شهر ثلاثة، شخص الأبناء مو الجنس، شخص الأغنام يبقى. الرواية الظاهرة أنه شخص الأغنام يبقى عند الإنسان بحلول الشهر الثاني عشر. إذن استظهار الاكتفاء بجنس بالجنس دون شخص هذا غير محل، في غير محل. ويقبل أن يمر سنة على شخص ما تملكه، ذلك قالوا أن يمر سنة على جنس ما تملكه، بعض الروايات أنه تملك هذا النصاب ويمر عليه، عليه يعني شخص معين في الخارج، عليه 11 شهر وتدخل في شهر ثاني. هنا ما مر عليه، مر 6 شهر عليه راح، هذا مر عليه 5 أشهر، إذن هذا ما مر عليه، هذا الأسترالي ما مر عليه 11. إذن الصحيح هو أن هذا ليس عليه زكاة إذا بدلها بجنسها أو بدلها بمال زكوي من غير جنسها، وبعد أوضح ذاته، لكن بغنم هذا بقر. إذن الصحيح ما عليه المشهور شهرة عظيمة وهو سقوط الزكاة إذا اختلت الشرائط عن شخص المال، هذا انتهى. التنبيه الثاني، إذا خرج النصاب عن ملكه أثناء الحول لغاية غير الفرار من الزكاة، خرج لكن مو قصد الفرار من الزكاة، طبعا لا تجب الزكاة، خرج النصاب عن ملكه واجب عليه زكي، مات هذا النصاب صار 6 أشهر عنده مات، بعد هو مو مالك، انتقلت الملكية إلى الورثة، ما موصي حتى نقول هم إلى ثلث، إذا وصل إلى ثلث ما وصل ما إلى ثلث راح صار ماله، طبعا ما عليه زكاة. طيب إذا خرج المال عن ملكه فرارا عن الزكاة شلون؟ إهناش الكلام، يوهبها، يوهب النصاب الزوجته، صار 10 أشهر وهب الزوجته، هي زوجته تبقى 10 أشهر بالشهر الحادي عشر قبل أن يكون توهب الابنها، ابنها مثلا دع الشهر قبل أن يكمل الحادي عشر وهب الابن الثاني،
والابن ثاني عام 12 شهر قبل ان يجي شهر 12 وهب الابو وابوها يوهب للزوجه وهكذا يهبون المال الزكوي كل لاخر وهم اسره واحده لاجل فرار من الزكاه. تسقط الزكاه هنا او لا تسقط الزكاه؟
مشهور قال نعم تسقط تسقط.
موضوع الزكاه شروط 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 الزكاه لم تتوفر. وفي الروايات عندنا تصرح بانه اذا فر من الزكاه بهذه الاعمال تسقط الزكاه تسقط الزكاه. صحيح عن عمر بن يزيد قال قلت للصادق رجل فر بماله من الزكاه فاشترى به ارضا. قال ثاني ليش اعطي زكاه الابل؟ ابيع اشتري قاع ضريبه ماكو، اشتري بيت ضريبه ماكو، ليش اعطي زكاه ضريبه؟ ليش اخذ مال بي ضريبه؟ اخذ مال ما بي ضريبه. رجل فر بماله من الزكاه فاشترى به ارضا او دارا عليه شيء، قال لا، ولو جعله حليا او نقرا فلا شيء عليه. بعدين يقول وما منع نفسه من فضله وهو ثواب الزكاه اكثر اكثر مما منع من حق الله. يعني حق الله يعطيه شاة واحده من 40 يحصل ثواب كثير. الان منع الشاة للفقراء حرم نفسه من ثواب اكثر من الشاة. اي روايه في باب 11 من الزكاه الدار الحديث الاول. القول الثاني لا لا تسقط الزكاة إذا فر بها بدل النصاب فرارا وهبه لزوجته، زوجته توفى إلى ابن يوهب الابن الثاني، ابن الثاني يوهب للأبو وهكذا ما يكون زكاة فرار. الملكية تتبدل قبل مرور 11 شهر ودخول الشهر 12 الملكية تتبدل. قالوا لا الزكاة ثابتة. منهم السيد المرتضى وقال عليه جملة من الأخبار مدعيا السيد المرتضى أن هذه الأخبار مال أن الزكاة لا تسقط. هذه الأخبار أوضح من تلك الأخبار اللي تقول تسقط الزكاة. مذيش يقول تسقط، هذا يقول لا تسقط، يقول هاي أوضح وأقوى. وذيش اللي يقول تسقط الزكاة محمولة على التقية، لأن مذهب العامة هو عدم الوجوب. هنا مناقشة مع السيد المرتضى قوية. أولا المخالفين هم مثلنا، هم مختلفين، هم قولين، وأنه كلهم يقولون أنه لا تسقط الزكاة، ليس أن كلهم يقولون تسقط الزكاة، هم مثلنا مختلفين. وثانيا النصوص التي تقول بالسقوط هي المقدمة. ونسألكم الدعاء إن شاء الله يبدأ الدرس حينما تبدأ الحوزة في ذي القعدة. استشوكت أول ذي القعدة سبعة ذي القعدة إن شاء الله نكون بخدمتكم، ونحن ندعو لكم ونسألكم الدعاء في شهر رمضان.